الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني، أحييكم في هذه الليلة، وقد انقضى شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا قبله. وتصرم مواسم العبادة يكون له في النفس نوع من الحزن والتأثر، ولكن العزاء أن المسلم يدخل في عبادة بعد أن يخرج من عبادة، فهو لا يزال يتقلب في منازل العبادات ومراتبها. وأحييك أيها الأخ، فأقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإننا إذا خرجنا من شهر صيام فإننا لا نزال على العهد مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، في المحيا إلى الممات. ولا شك أن من أنواع العبادة حضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين، لأن صحبة الأخيار من علامات الأبرار، وصحبة الأخيار من دين الإسلام، وصحبة الأخيار من مقتضى عقد الولاء الذي عقده الله بين المؤمنين. وموالاتنا للمؤمنين تفرض علينا أن نصاحبهم، فمصاحبة الأخيار إذن من المواضيع العقدية، مواضيع العقيدة، قبل أن تكون موضوعا من مواضيع الآداب أو الأخلاق والسلوك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فموادتنا إذن لأهل الإيمان من صميم هذا الدين. وينبغي أن يتذكر المسلم يوم يعض الظالم على يديه فيقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وعند انتقائك للإخوان والمصاحبة للأصدقاء تذكر يوم يكون الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا أردت أن تلازم أشخاصا فتدبر حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا. ولقد عظمت منزلة الصديق عند أهل النار، قال الله تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأهل جهنم يتمنون صديقا يكون لهم فيه نوع من العزاء، وهم يتعذبون في النار، فافتقدوا فيما افتقدوا، افتقدوا الصديق. أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. والرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال، الرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال. منزلة الإخوان عزيزة في النفس، موقع الإخوان كبير. قال أيوب السختياني رحمه الله: إذا بلغني موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني، فكأنما سقط عضو مني. ولأن الإخوان والأصدقاء والخلان لهم أثر كبير فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، تفحص الناس الذين تحتك بهم وتماشيهم وتخالطهم وتزاورهم وتلبي دعوتهم وتدخل بيتهم ويدخلون بيتك. انظروا إلى فرعون مع هامان كيف أضله وزين له الشر. مثل الجليس الصالح كمثل العطار، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه. هذه صفة الجليس الصالح كما ورد في الحديث الصحيح. وفي رواية أخرى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. والجليس الصالح أيها الإخوة، الجليس الصالح له فوائد كثيرة جدا وله صفات مهمة جدا. جليسك الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر، ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البليغة، ويبصرك آلاء الله، ويعرفك عيوب نفسك، ويشغلك عما لا يعنيك، وإن كان قادراً سد خلتك وقضى حاجتك، ثم لا تحتاج بعد الله إلى سواه. إن ذكرته بالله طمع في ثواب الله، وإن خوفته من عذاب الله ترك الإساءة والظلم، يجهد نفسه في تعليمك، وإذا غفلت ذكرك، وإذا أهملت بشرك وأنذرك، يجيبك سائلا ويذكرك غائبا، ويعتني بك حاضرا. هذا الشخص الذي يغفر زلتك ويقيل عثرتك ويستر عورتك، وإذا اتجهت إلى الخير حثك عليه وكان لك عونا عليه، وإذا تكلمت سوءا حال بينك وبين ما تريد وقال أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وصالح إخوانك لا يمل قربك ولا ينساك على البعد، يسرك إذا حضرت بحديثه، ويشهد بك مجالس العلم وحلق الذكر وبيوت العبادة، ويزين لك الطاعة ويقبح لك المعصية، وما يزال ينفعك حتى يكون كبائع المسك وأنت المشتري. ولصلاحه لا يبيع عليك إلا طيبا، ولا يعطيك إلا جيدا، وإن أبيت الشراء فلا تمر بشارع إلا وهو معبق بالطيب، قد ملأت الريح المعاطس والأنوف. أيها الإخوة، إنكم إذا أردتم أن تعرفوا فلانا من الناس كيف هو وكيف حاله، ما صلاحه، ما أخلاقه، ما دينه، انظروا إلى أصحابه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصاحب أولي التقى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الرد. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. ممكن الإنسان يتعلم التدخين ببساطة من قرين سوء، لكن نادرا ما يتعلم الإنسان ترك التدخين من صاحب. ولذلك فإن الأصحاب ثغرة خطيرة ينبغي أن يلتفت إليها المسلم لإصلاحها، فإنه يجيء الشر والخير من أصحابه. أوصى بعض الصالحين ولده لما حضرته الوفاة فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحبه مدة وانظر في حاله وجربه. اصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، واصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. قال الشافعي رحمه الله: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. وقبله نسب إلى أبي الدرداء قوله: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة، ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. والأخيار الأبرار الأتقياء إذا وجدوا في مجتمع جذبوا أشباههم أو انجذبوا إليهم وسرى تيار المحبة بينهم، لأن الإسلام يؤلف بين قلوب أتباعه ويربط الإخوان بعضهم ببعض. فهؤلاء المتشاكلون، هؤلاء المتشابهون، هؤلاء الذين هم على منهج واحد وعلى دين واحد، لا شك أنهم يجتمع بعضهم إلى بعض. لو أن مؤمناً دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافق دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجلس إليه. وإن أجناس الناس كأجناس الطير، ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة. وأنت أحياناً تدخل مكان أو تدخل طائرة من الطائرات فينجذب قلبك إلى بعض الركاب انجذاباً ولو لم تكن رأيتهم من قبل، لكن الشبه في الهيئة والسمت وعلائم التقوى أو الفسق هي التي تجذب كل شكل إلى شكله وكل شبيه إلى شبيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تعرف ما موقعك في مرضاة الله فانظر إلى الناس، إلى أصناف الناس، إلى أي نوع أنت تميل وإلى أي صنف أنت ترغب وتشتهي الجلوس والمخالطة. فإذا نفر قلبك من أهل الدين فأنت مريض، فداوي نفسك حتى تجد نفسك تميل إلى أهل الخير. إذا صرت تميل إلى أهل الخير فأنت بخير، وإذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الشر والفجور والخلاعة فاتهم نفسك واستدرك عمرك قبل فوات الأوان. إذا رأيت نفسك تميل إلى الأخيار وتحب مجالستهم فإنك صاحب خير، وإذا رأيت نفسك تميل للذهاب مع المجرمين وأنت من أهل الخير ففيك شعبة من شعب النفاق. إذا رأيت نفسك أحياناً تميل إلى مجالسة أهل الشر والمجرمين والمنافقين والفسقة وأنت من أهل الخير في الظاهر ففيك شعبة من شعب النفاق، اتهم نفسك وعالجه. ولا شك أن أهل السوء لهم صفات كثيرة كما بيّن صلى الله عليه وسلم، كما جاء في القرآن وصفهم قبل ذلك: لا خير في صحبة من إذا حدثك كذبك، وإذا ائتمنك خانك، وإذا ائتمنته خانك، وإذا ائتمنك اتهمك، وإذا أنعمت عليه كفرك، وإذا أنعم عليك من عليك. وينبغي اختيار الناس واختبارهم قبل المؤاخاة في 3 أشياء مهمة: عند هواه إذا هوى، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع. فتنظر ميله ثم تقرر بعد ذلك هل يصلح صاحبا لك أم لا. وقرين السوء لا ينبغي الاستهانة بأثره، وكثير من الشباب والناس عموما يعملون على جهتين ويسيرون في خطين، فإذا جاءوا إلى أهل الخير جالسوهم، وإذا ذهبوا إلى أهل الباطل خالطوهم، يظنون أنهم أصحاب سياسة وأنهم ناجحون في التعامل مع الجميع وأنهم يجمعون الأقطاب المتنافرة وأنهم شعبيون، وهذا غلط وضلال. فإن الإيمان إذا كان صحيحاً والعقيدة إذا كانت مستقرة فإنها تقضي تولي المؤمنين والتبري من الكفرة والفسقة والمنافقين. ولا يمكن أن يجتمع في الإنسان محبة لأهل الإيمان ولأهل الكفر والفسوق في وقت واحد. ولذلك الذي يحس بهذا الشيء فإن فيه شعبة من النفاق ينبغي عليه أن يتخلص منها كما قدمنا قبل قليل. قرين السوء إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع، وهذا في إذن. وكذلك فإنك تضطر للاحتياط لحفظ كرامتك من أن يمزقها أو يسمعك في نفسك ما لا تحب، وأنت لا تبدي ولا تعيد، وإن رضيت بصنيعه فهو كنافخ الكير على الفحم الخبيث، وأنت جليسه القريب فإنه يؤذي ثيابك وبدنك ويملأ أنفك بالروائح الكريهة. ومن سكت على معصية فهو شريك فيها، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ولذلك فإن الذين يجلسون مع الطائفتين ويخالطون الفريقين هؤلاء ينبغي عليهم أن يتأملوا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما يحتاج أن يتأملوا قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تذكر كلما جلست مجلس في أهل فسق دون مصلحة شرعية، لا لنصيحة ولا لدعوة ولا لتمشي في حاجة مسلمين، وإنما تجلس معهم جلوس استئناس وانبساط، كلما جلست مجلس مع فساق أو ناس من المجرمين أو فيهم نفاق تذكر قول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فينبغي عليك أن تفارق المجلس فورا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وإن الازدواجية الموجودة عند بعض الناس الآن في هذا الزمان من مماشاتهم لأهل الشر ولأهل الخير في وقت واحد، هذا خلق ذميم، ولا بد أن تتصارع الرغبتان في النفس حتى تغلب إحداهما الأخرى، ولن يستطيع أن يواصل على منوال واحد وقد قالوا: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحب إلى الخير أو إلى الشر. والناس مجبولون على التشبه، يتشبه بعضهم ببعض، هذه قضية نفسية. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله فائدة في صيد الخاطر، قال: ما معناه؟ من رزقه الله تعالى العلم والنظر في سير السلف رأى أن هذا العالم ظلمة وجمهور العالم على غير الجادة، يعني على غير الهدى والطريق المستقيم، والمخاطرة خالط لهم تضر ولا تنفع، فالعجب لمن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرق من المخالطة. فالمشكلة الآن الموجودة عند كثير من الناس أنهم يتساهلون في الجلوس مع الفسقة ومع قليلي الدين ومع أصحاب الأعمال السيئة. التساهل في القضية، التساهل في الموضوع، فإن هو لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم، افترض أنه ما تشبه بهم ولا أخذ عنهم شيء، ما الذي سيحدث؟ على الأقل يفتر عن الأعمال الصالحة، لو ما صار مثلهم في الفسوق وما صار مثلهم في الإجرام ولا في الأعمال السيئة، على الأقل سيفتر عن الأعمال الصالحة، لأن البيئة والجو له تأثير ولا شك. وإنما ينبغي الكلام له، وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه، وهذه فيها فائدة، لأن بعض الناس يخالطون من هو أدنى منهم في كثير من الأحيان، ولا يحرصون أن يخالطوا من هو أعلى منهم. وكيف ترتقي أنت في المدارك والمدارج، وكيف ترتقي في المراتب إذا كنت لا تجالس من هو أعلى منك؟ إذا كان الإنسان دائما يجلس مع من هو أدنى منه فإنه سينقص، فإذا جلس مع من هو أعلى منه يزيد. فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي إلا إذا كانت، يقول إلا إذا كانت للتذكير والتأديب. فإن الإنسان يجلس مع من هو أقل منه من أهله وولده وبعض الأصحاب والجيران من أجل إفادتهم هم، وأن يستفيد هو الأجر الدال على الخير كفاعله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت أحيانا تجلس مع من هو دونك، لكن بأي غرض، بأي هدف؟ أن تعلمه وتؤدبه وتدعوه وتنصحه. لكن الغرض الأصل أن تسمو نفسك للجلوس مع من هو أعلى منك وأعلم منك وأخلق منك وأتقى منك وأورع منك، فهذا الذي تستفيد منه. أما أن تجلس مع من هو دونك دائما فأنت تنقص باستمرار. ولأجل خطورة رفيق السوء وصاحب السوء كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ما يلي: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ومن صاحب السوء هذا الشاهد، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من صاحب السوء. وتأمل اليوم في عصرنا، ما الذي جرى النكبات على الناس إلا أهل السوء الذين يجلبون لهم الفواحش والمسكرات، مخدرات وخمور وخراب بيوت. وغالب الذين يخرجون من المخدرات ويعودون إليها لا يعودون إلا برفقاء السوء في الغالب. وهؤلاء الآن صاروا عبئا كبيرا في المجتمع، وصاروا شريحة لا يستهان بها، أصحاب الخمور والمخدرات والمسكرات، هؤلاء أعداد كبيرة يتزايدون. كيف ينقل بعضهم إلى بعض المخدر؟ كيف ينقل بعضهم إلى بعض هذه المسكرات إلا بالمخالطة والمقارنة لهؤلاء؟ وقرين السوء قد ينقل أيضا فواحش، فهو قد ينقل أفلاما أو مجلات ثم قد يدل على بيوت دعارة، وقد يعطي أرقاما ونحو ذلك، أو يشجع على السفر معه إلى بلد كفر أو فجور وانحلال. قرين السوء يسرب أفكار مسمومة، قرين السوء يسرب كفر أحيانا. هذا واحد كان يعطي صاحبه رواية كامل موسى وغيرها من الروايات التشكيكية التي تجعل الإنسان يكفر بكل شيء ويشك في جميع الحقائق. وهذه مدرسة تهجم العقيدة من العلمانيات وتوزع روايات عبير وغيرها، ثم تتأثر إحدى الطالبات بها فتقول أنا يهودية، وتستعمل بعض البنات المخدرات بسببها، وتطلب من الطالبات كتابة مواضيع إنشائية عن الحرية. أيها الإخوة، عودا إلى موضوعنا مصاحبة الصالحين، تكمن أهمية مصاحبة الصالحين وخطورة هذا الموضوع وحساسيته في منهج الإسلام في لم الشعث وتنظيم المسلمين. الإسلام يطلب تكثير سواد المسلمين، الإسلام يطلب تكثير سواد المسلمين ورؤيتهم حشودا متضاعفة وليسوا فرادى متقطعين. واعتزال الصالحين في المجتمع للمجتمع وعكوفهم يفوت فرائض إسلامية مهمة كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة المنافقين بالحجة واللسان وإقامة الدليل والبرهان على من كفر وعلى من فسق وعلى من دخلت إليه الشبه. كيف سنصلح المجتمع إذا كنا بمعزل عنه؟ كيف ستقام الفرائض إذا لم ننتظم في مجتمعات إسلامية؟ إن مقولة أريد أن أكون مسلم عادي من المقولات الخطيرة التي انتشرت بين كثير من الناس، يقولون لك لا نريد أن تكلفنا فوق التكاليف الفردية، أنا أعرف الصلاة والزكاة والعبادات أركان الإسلام وغيرها، أعرف المحرمات أبتعد عنها، لا نريد أن ندخل في نشاطات إسلامية لا نريد أن نكون في أوصاف تعمل للدين. هذا لب الموضوع الآن، موضوع مصاحبة الصالحين كانت تلك هي مقدمته، وصفات الصالحين وصفات الصالحين وخطورة قرناء السوء. لكن الموضوع الذي نحن بصدده الآن، موضوع مصاحبة الصالحين، تكمن أهميته في أن الصالحين ينبغي عليهم أن يقوموا لله بالعمل والدعوة والتضحية في هذه سبيل الله عز وجل، وهذا القيام يقتضي من الصالحين أن يتكاتفوا ويتعاونوا ويتناصروا وأن ينتسبوا لهذه الملة وأن يسلكوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن ينتظموا في حقل هذا الدين. إننا لازلنا نعيش مهزلة اسمها أريد أن أكون مسلم عادي، نعيش تقصيراً أو قصوراً في الفهم، في فهم الدين، من الناس الذين يقولون نحن نريد أن نعيش أفراد صالحين في المجتمع، لكنهم لا يريدون أن ينتظموا في سواد المسلمين الذي يعمل الإسلام فيكفرون هذا السواد، لا يريدون أن يتحركوا حركة بفاعلية، حركة جماعية تقتضيها طبيعة هذا الدين. الوضع أيها الإخوة أخطر من أن يواجه بشكل فردي. وضع المسلمين الآن، وضع المسلمين يا جماعة، يا أيها الأحباب، يا أيها المستمعين، يا أيها المستمعون، وضع المسلمين الآن أخطر من أن يواجه بشكل فردي. الآن الخطر مدلهم ومحدق من كل جانب، وكل يوم ينفتح علينا باب جديد للشر وثغرة جديدة للفساد. وكوننا نصر على أن نعيش فرادة لا رابط بيننا ولا حركة فاعلة جماعية موجودة في أوساطنا، هذا من قلة الفقه. قال الله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فلماذا نصر على مبدأ الفردية التي أقل ما فيها الحرمان من البركة؟ نحن لا ندعو الناس ولا ندعو الشباب ولا ندعو أنفسنا أن يجتمع بعضنا مع بعض اجتماعات مؤانسة ومشابهة الطباع، كما قال الله عز وجل عن بعض المذمومين: مودة بينكم في الحياة الدنيا. نحن الآن لا نريد أن نجتمع اجتماع يود بعضنا بعضا على منكر من المنكرات، لا، ولا نريد أن نجتمع اجتماع يكون فيه نوع من مشابهة الطباع والميولات العاطفية، وهذا طبعه يشبه طبعي وميولاته تشبه ميولاتي، لا، لا ندعو أبدا إلى هذا. ندعو إلى الاجتماع على منهج لا على عواطف، ندعو إلى الاجتماع على تحقيق الطريق لإقامة المجتمع الإسلامي وليس على مؤانسة شكل وتشابه طباع. فالذي يفهم هذه الحقيقة فإنه سيتجه للعمل من زاوية أخرى لم يكن يحس بها من قبل. كثير من الطيبين التزموا بالإسلام ظاهراً في سنن الفطرة، بعض سنن الفطرة، وابتعاد عن المنكرات وقيام بالواجبات وصلاة الجمعة والجماعة وأشياء من الصدقات وبر الوالدين وصدقة الرحم وعيادة المريض واتباع الجنائز وزيارة المقابر، لكنهم لم يزالوا في مبدأ أمرهم في فهمهم للحركة الفاعلة التي يجب أن تكون لأتباع هذا الدين. عملية تضافر الجهود واتساق المجهودات المختلفة في بناء واحد لبنة بعضها فوق بعض متماسكة تتحرك بحركة منتظمة لنصرة الدين. هذا المعنى لا يزال مفقودا ومغبشا عليه كثيرا في عقول الكثير. الاجتماع على طاعة الله وليس الاجتماع على مؤانسة، الاجتماع على المنهج وليس الاجتماع لضياع أوقات وتلاقي أمزجة. متى تتحول الاجتماعات من اجتماعات مؤانسة ومشاكلة طباع وتقارب أمزجة وميولات عاطفية، متى تتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات فاعلة منتظمة مخططة تعمل لنصرة الدين وتتتبع خطط الأعداء وترد عليها بالطريقة المناسبة وتدعو لهذا الدين وتتآزر في التربية والارتقاء بالنفس وتهيئ الأجواء لتنمية الصالحين واستقبال التائبين؟ هذه الأوساط إذا تكونت فاجتمعت على طاعة الله وتوحدت على نصرة شريعته وتآزرت على الجهاد في سبيله، فإن هذه المصاحبة للصالحين تكون قد أخذت النمط المطلوب والاتجاه المراد لتحقيق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا سألت أيها الأخ المسلم ما فائدة مصاحبة الصالحين بهذا المعنى الآن، المعنى الأشمل الأعمق الذي ركزنا عليه قبل قليل، ماذا تعني مصاحبة الصالحين الآن من هذا المنطلق ومن هذا المفهوم ومن هذا البعد؟ إنها تعني أمورا كثيرة جدا. وأسرد لك أكثر من 20 فائدة فيما يلي في ميزات ونتائج مصاحبة الصالحين. أولا، تعلم العلم الشرعي. الإنسان بلا شيخ يضل، وبلا موجه في طلب العلم يزل. ومن الصعب أن نوجه الناس إلى الكتب ونقول اقرأوا بأنفسكم وتعلموا كل بمفرده. فإذا لم يكن لك شيخ أو طالب علم يوجهك، على الأقل إذا لم يوجد علماء تصاحبهم، فلا بد أن يكون للشيطان عليك مدخل في الطلب. هذا إذا تحمست للطلب أصلاً. فمصاحبة الصالحين تورث التحمس لطلب العلم، كشف الجهل وإيجاد المنهج والسير عليه. ورأي الجماعة في الفهم أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. والمساعدة على تعلم العلم الشرعي بوجود الحلق، وهل الحلق إلا مجموعة من الصالحين تتعلم معهم؟ وجود الحلق العلمية التي تفتح لك السبيل لتعلم دين الله وللتفقه في شريعة رب العالمين وللتبصر في سنة سيد المرسلين، معرفة معاني الآيات والأحاديث والأحكام الشرعية، معرفة الحق والباطل والحلال والحرام، تعلم العلم الشرعي. ثانيا، الحماس للطاعات. الحماس للطاعات. أنت لوحدك تفتر وليس عندك من الدوافع ما يدفعك إلى المسارعة في العمل في أعمال الطاعات إلا الأشياء الذاتية، والأشياء الذاتية معرضة للبرود والفتور. ومن أوجه الحماية من البرود والفتور في مسائل الطاعات أن يكون الإنسان محاطاً بجو من الصالحين يخالطهم ويصاحبهم. فإذا رأى صيام الصائمين تحمس، وإذا رأى قيام القائمين اندفع، وإذا رأى تلاوة التالين للذكر الحكيم أقبل على كتاب الله ليقوم بحقه. ثالثا، التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى مجهودات جماعية، وهذا العصر الذي نعيش فيه من تشابك وسائل الفساد والمنكر وتضافر جهود المفسدين في الأرض لتخريب أجيال المسلمين، لا شك أنها تحتاج إلى جهود جماعية مقابلة لها. وأما بعثرة جهود فردية فإنها لا تؤتي الثمار المطلوبة. كيف تتعلم فن الدعوة إلا في أوساط الصالحين، إلا بمصاحبة الدعاة الصالحين، ثم تنطلق داعية تعاون وتؤازر في دعوتك. رابعا، الحماية من الانحراف. لولا الصالحين لهمت في الأسواق ترمي أرقاما وتلتقط أرقاما في معاكسات ومغازلة، أليس ذلك صحيحا؟ لولا الصالحين لعكفت على الأفلام تستقبل فيلما جديدا وترجع فيلما قديما وتتبادل وتستأجر وتشتري من الناس والمحلات. لولا الصالحين لتعرضت لأنواع من الانحرافات الفكرية والسلوكية وكنت منطلقا في الشهوات بغير حدود ومنغمسا في أوحال المعاصي والرذائل وتائها في محيط الانحرافات الفكرية تتخطفك المذاهب العقلانية تارة والجبرية تارة والقدرية تارة وأفكار الخوارج تارة والعلمانيين تارة، وتصبح نهبا لكل طامع من الحداثيين وغيرهم من أهل الشر. هذه انحرافات فكرية، فجو الصالحين يوفر لك الحماية من الانحرافات الفكرية. هناك كثير من الناس عندهم انحرافات فكرية خطيرة، فكرية يعني عقدية انعكست على أفكارهم بسبب افتقادهم لأجواء الصالحين، لا يعيشون في أجواء الصالحين، ناس يعيشون تحت مطارق الجبر يتبعون مذهب الجبرية ويعتقدون به وهم في هذا القرن. لماذا؟ لأنهم وقعوا فعلا في قوله، وقعوا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كانوا أقصى الناس عن محيط الطيبين وعن مصاحبة الصالحين، ولذلك نهبوا فعلا، صاروا نهبا للأعداء. أتساءل أحيانا وأنا أسمع إلى الرسائل الموجهة من الناس إلى برنامج معين مثلا في إذاعة لندن، ناس كثيرين يوجهون أسئلة، وأولئك الأعداء يكونون لجان ويكونون ويخصصون أشخاص للمتابعة ويعلنون عن صناديق البريد ويطلبون من الناس مكاتبتهم لاستقطاب الناس، استقطاب العقول. هذه حرب نعيشها، حرب من أهل الباطل نعيشها، والناس يكتبون لهم، وتجد في بعض الرسائل والعناوين ما هو فقط عناوين مدن وإنما عناوين قرى، تأتي أهلها الموجات الإذاعية يطلبون من الناس الكتابة، ولا أسعد على هذا الجاهل من ظهور اسمه في المذياع والإذاعة، وخصوصا إذا كانت إذاعة خارجية، فيحس بالانتشاء وبأنه صار مشهورا وبأنه قد التفت إليه وكان مفقودا ضائع الهوية في مجتمع المسلمين. فأقول هؤلاء الناس الذين يكاتبون البرامج المختلفة في الإذاعات الأجنبية الكفرية ولو كانوا يتسمون بأسماء أو يأتون بمذيعين عرب، لكن الحقيقة هي دعوة انحلال وإلحاد وكفر. والغريب أن هؤلاء يتجهون بأسئلة أحياناً دافعها الإخلاص وهي عبارة عن استفتاءات شرعية، فيستفتون إذاعة لندن في حكم مصافحة المرأة الأجنبية وسماع الأغاني وأخذ الفوائد من البنوك والتأمين التجاري ونحو ذلك. وأولئك المجرمون لا يتوانون في انتقاء بعض الذين يدرسون أو يدرسون في الجامعات بلاد الكفر أو الذين ينعقون بالتيارات التغريب في مجتمعاتنا ليجيبوا على الأسئلة إجابات عوجة ومشوهة، وهي في الحقيقة لا تمس لا ترتبط أو لا ليست من الإسلام بشيء. هؤلاء الناس السبب سبب أصيل وأصلي من أسباب المشكلة التي يعيشونها والتي دعتهم للالتجاء إلى هؤلاء المنحرفين والكفار أنهم لا يتنعمون بأوساط صالحين يعيشون بينهم، ليس هناك بيئات إسلامية تحتضنهم، ليس هناك محاضن إسلامية تتبناهم، ليس هناك مجموعات إسلامية تنتشلهم من الأوحال التي يعيشون فيها وبالذات أوحال الجهل. ولو أنهم رزقوا محيطات إسلامية لما خرجوا إلى الخارج يبحثون عن الحل في ذلك السراب، يحسبه الجاهل ماء، يحسبه الناظر ماء، وهو سراب بقيعة. أليس من المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن يتخطف أبناء الإسلام ويجتذبون إلى تلك الدوائر المشبوهة ولا تكون هناك دوائر إسلامية تحتضنهم وتساعدهم وتجيب على أسئلتهم؟ فالخلاصة أن مصاحبة الصالحين هي وسيلة مهمة جدا للحماية من أنواع الانحراف الفكري والسلوكي. خامسا، مصاحبة الصالحين وسيلة لاكتساب الأخلاق الحميدة، وأحيانا تكون هذه الأخلاق لا يمكن اكتسابها إلا في الأوساط، أوساط الصالحين، أوساط الجماعية التي يعيش فيها الصالحون. خذ مثلا الإيثار والتضحية، كيف تتعلم الإيثار وتتعلم التضحية إذا عشت لوحدك؟ وكل مثل ذلك في المصابرة. سادسا، تنمية المهارات. إننا إذا نظرنا إلى المحيطات التي يعيش فيها الصالحون لوجدت هناك نماء في المهارات الكتابية والخطابية والبحث ومنهج البحث، ووجدت حتى في قضية التعامل والتعارف وخدمة الآخرين هذه مهارات مكتسبة. تكتسب من أين؟ تكتسب من العيش في محيط الصالحين، تكتسب من مصاحبة الصالحين. سابعا، تكامل الشخصية الإسلامية. الشخصية الإسلامية فيها جانب فكري، جانب عقدي، جانب أخلاقي، جانب سلوكي تعاملي، جانب إيماني، جانب علمي، جانب عاطفي، فيها جوانب كثيرة. كيف توجه هذه الجوانب؟ كيف تكمل هذه الشخصية؟ بعض الناس يعيشون ضمورا في شخصياتهم، بعض الناس عندهم طاقات ومواهب لا يعرفونها من أنفسهم، لا يمكن أن يكتشفوها إلا إذا عاشوا في أوصاف الطيبين والصالحين. طبعا يمكن لقائل أن يقول إن الذي يعيش في أوصاف أهل الشر تنمو طاقاته، وهذا صحيح. كثير من أهل الشر، كثير من المفسدين احتضنهم أهل الشر، احتضنوهم، درسوهم، أنفقوا عليهم، ابتعثوهم ودرسوهم على حسابهم، ولكن انتقوا لهم معاهد وجامعات، انتقوا لهم أوساط، انتقوا لهم أساتذة أيضا، وحولوهم على أناس معينين، فجاءت النتائج شجرة خبيثة ونمت لهم طاقات، ولكن مدارها على الإجرام وإضلال الخلق. ولذلك نحن إذا أقمنا أوساط الصالحين واعتنينا بها فانتسب الناس إليها انتساب تربية وليس انتساب تحزب وتعصب، طبعا هذا مفهوم من الكلام، فإننا ليس فقط ننمي طاقات الطيبين، وإنما نحمي طاقات الناس أن تتجه وتتشكل سهام في ظهور المسلمين. ثامنا العون على الدنيا، تكاليف الدنيا في هذا العصر شاقة، حتى قضايا الماديات وقضايا أين تزور زوجتك، أين تذهب، إلى أين تذهب. الزوجة لابد لها من بيوت تزورها ويزورونها، النساء لابد لها من وسط، أولادك من يخالقون. التعاون حتى في الدلالة على البضائع والأشياء الرخيصة والجيدة، والبحث لو أردت تبحث حتى عن زوجة، تبحث عن زوجة، والزوجة من متاع الدنيا، الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، البحث عن زوجة. لو عندك صالحين، لو أن عندك أناس صالحون لتيسرت لك الأمور. إذا أردت أن تقترب، الناس الآن يعيشون مشكلة ديون وأزمة سلف واقتراب، وكثير منهم يلجؤون إلى البنوك الربوية. لماذا؟ يقول ما عندي أحد يسلفني. لو أن هناك لأهل الخير جمعيات، ما احتاج هذا أن يذهب إلى البنك الربوي وأن يتسبب في لعن نفسه، لعن الله آكل الربا ومؤكله، وهو يؤكل الربا لأنه يعطي البنك فهو مغذي وهو يدفع الربا، كلهم ملعونين، الآخذ والمعطي سواء. كان يمكن أن يوجد هناك أشكال من التعاون تسد حاجة المحتاج، تسد حاجة المحتاج، وخلت الفقير. الشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة في وظيفة، في أي شيء تحتاج به شفاعة حسنة، معرفة وواسطة خير، واسطة خير، كثيرا من الأحيان تتوفر عبر وجود الإنسان في وسط أهل الصلاح، لأن الناس الآخرين إما يريد مال مقابلها أو يريد منفعة ما يخدمك لوجه الله. أول شيء يحسبها، ما مصلحتي من التوسط لفلان؟ أول شيء ما مصلحتي. أما صاحب الخير معروفة مصلحته، مصلحته معروفة، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع، معروفة المصلحة عند الله رب العالمين، فهو يرجو من الله. حتى الاستعارة، حتى استعارة الأواني واستعارة الأشياء، عندما يوجد هناك مجتمعات الطيبين والخيرين أشياء كثيرة من أمور الزواج تتيسر. الاستعارة قائمة وموجودة، استعارة كتب، حتى كتب العلم، استعارة الأشياء عموما. تاسعا النصرة في الحق والحماية والمؤازرة والدفاع. أنت إذا أردت أن تنكر المنكر تتعرض لأذى أهل الباطل، والناس الآن إذا وجدوا في شريعة غاب القوي يأكل الضعيف، لو لم يكن لك ظهر أو مؤازر أو أناس يقفون معك تبتلع وتؤكل وتذهب كشربة ماء. ووجود الإنسان في وسط الطيبين يحميه، يحميه من أشياء كثيرة. موسى عليه السلام بسبب وجود إنسان فيه خير قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وذلك النبي قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك. إذن وجود الإنسان في بيئة خير في وسط قوم صالحين يقويه ويغذيه ويسنده ويؤازره، هذه وسيلة حماية ودفاع. ونحن الآن نعيش في هذا الجو، في هذه الدنيا، والمسلم الآمر الناهي عرضا للأذى، وإذا لم يوجد له نصراء مساندين من الناس يؤكل. عاشرا النجاة من اليأس. إن الواقع الذي يشهد ضعفا للمسلمين وهيمنة للكفار، ويوما بعد يوم تسمع نوعا جديدا من التسلط من قبل أعداء الله، نوع جديد من التسلط يبعث يأسا في النفوس، ويقول الإنسان في نفسه متى ينتصر الإسلام؟ إنهم يهيمنون شيئا فشيئا، ويقوون أنفسهم شيئا وشيئا، ويسيطرون علينا شيئا فشيئا، ويأكلوننا ويقطعوننا شيئا فشيئا، متى ننتصر؟ هذا اليأس ينبغي أن لا يدخل ويتسلل إلى النفس. فما هي الطريقة؟ أنت لوحدك إذا قرأت الأرقام التي تصرفها الكنيسة لوحدك تصاب بنوع من اليأس والإحباط، تقول ما عندنا عشر معشار هذه الأشياء. وأنت لو قرأت أخبار هيمنة الكفار أو أنواع العتاد العسكري الذي يملكونه يصاب أيضاً بنوع من اليأس. لكن الإنسان عندما يكون محاطاً بأهل خير يوعونه ويقولون له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، ماذا يحصل له؟ الذين يقولون له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الذين يوعونه بأن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الحادي عشر، الرأي السديد وسهولة الاستشارة. إنك إذا كنت مصاحبا للصالحين فإنك ستحتاج، وليس هناك أحد لا يحتاج إلى رأي سديد، استشارة خالصة سديدة صحيحة في زواج، في بيع، في شراء، في أشياء كثيرة، في وظيفة، في انتقال من مكان إلى مكان، في انتقاء جامعة، كلية، معهد، مدرسة، في شراء كتاب، في أي شيء يحتاج إلى رأي. من الذي يدله؟ وأين يجد الرأي؟ من الذي يشير عليه؟ أين يجد الاستشارة الصادقة؟ العالم المادي الآن يأخذون أجرة على الاستشارة، هذا مكتب استشاري يستشيرونه بفلوس، يعطيهم الرأي بنقود، وأنت تجدها مجاناً من أهل الخير، أنت تجدها بالمجان بلا ثمن بلا مقابل، رأي حصيف وسديد أو مجموعة آراء تعطيك تغذية في المجال الذي تريد فيه المشورة. والثاني عشر ارتفاع المعنويات. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. أنت لوحدك إذا أردت أن تجابه من أصعب الأمور، لكن إذا كان معك إخوانك ارتفعت همتك وزادت معنوياتك، تحس أنك لست لوحدك. ارتفاع المعنويات مهم، مهم جدا، وهو عكس اليأس الذي ذكرناه قبل قليل. والثالث عشر التخلص من المعاصي. عندك معاصي ودخلت في وسط قوم صالحين، عندك معاصي ودخلت في وسط قوم صالحين، احترام المجلس وتوقير المجموعة يفرض عليك التخلي عن المعاصي. اجتماعهم على الصلاح وأنت الشاذ بينهم يشعرك بوحشة تفرض عليك أن تتخلص من هذه المعصية لتكون معهم في الطهر والنقاء والبراءة من الدنس وأوحال المعصية ونزغات الشيطان. كم من الناس تخلصوا من معاصي بسبب دخولهم في وسط طيب؟ كم من الناس لما خالطوا الصالحين ترك الموسيقى والتدخين والعلاقات مع النساء الأجنبيات كيف تركوها؟ إن دخولهم فرض عليهم أن يتطبعوا بطباع الوسط الجديد، إن دخولهم فرض عليهم أن يتخلوا عن ألبسة الجاهلية وأرديتها الردية، إن دخولهم زكى أنفسهم، إن دخولهم أوجد معاني سامية لا يمكن أن يقارنها ارتكاب معاصي ورذائل وسفاسف مثل هذه. الرابع عشر التخلص من العادات السيئة، العادات السيئة والسلبيات الشخصية. في ناس عندهم خوف، تردد، تهور، جزع إلى آخر. هذه العادات كيف يتم التخلص منها؟ بمخالطة أقوام إذا خفت شجعوك، وإذا تهورت سكنوك، وإذا ترددت ثبتوك وجرؤوك، وإذا جزعت صبروك. هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الصالحون هم المرآة التي ترى بها نفسك. والمؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، فأنت ترى عيوبك بواسطتهم وتغير بناء على تسديدهم وتوجيههم. الخامس عشر البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. البركة التي تتضمن معنى النماء والزيادة والمضاعفة والتكثير واختصار الوقت وعمل مهمات كثيرة في وقت قصير، هذه كلها تدخل في البركة. البركة مع الجماعة، إذن مع الوسط الطيب الصالح، مصاحبة الصالحين بركة، بركة في العمر، بركة في الوقت، بركة في المال، بركة في الجهد، تعطيك أشياء لا حدود لها. البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. الجماعة، يد الله مع الجماعة. لو كنت في مكان ما في إلا قلة من الصالحين فكنت معهم، هؤلاء جماعة. أنت تحصل يوميا على أنواع من البركة بمخالطتك لهم. السادس عشر تحصيل الأجر بالمصاحبة. أنت إذا أطعت رسول الله لما قال لك لا تصحب إلا مؤمنا، ألست تؤجر؟ ألست تؤجر على هذه المصاحبة؟ أليس فيها حسنات؟ أي نفع أعظم من هذا؟ إذن مصاحبة الصالحين تشتمل على كل هذه الفوائد. السابع عشر حفظ الوقت والعمر من الإهدار إذا حسنت الصحبة. إذا ما صارت الصحبة عبارة عن مؤانسة طبع وميول عاطفية وتشاكل أو تجمع على مشاكلة في الأهواء والأمزجة، إذا حسنت الصحبة ففيها حماية من إهدار الوقت والعمر، لأن جهودك تتركز، لأن الجهود تتركز وتنصب في المجرى الصحيح ولا تضيع منك هدرا. هناك من ينصح، هناك من يعلم، هناك من يرشد ويسدد ويوجه، هناك من يقول لك أنت الآن تهدر وقتك، كف عن هذا، من يدلك على طريقة تختصر بها الوقت. التاسع عشر أو الثامن عشر ذكر الله سبحانه وتعالى. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، لو ما في الصالحين إلا أنك إذا رأيتهم ذكرت الله يكفي. كان القعنبي رحمه الله إذا دخل، إذا مر بمجلس فرآه فرأوه قالوا لا إله إلا الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. بعض السلف كان عندهم هذه الخاصية، إذا خرج على ناس مما يرى في وجهه من تلألؤ النور والإيمان والبشاشة والضياء في وجهه من آثار الحسنات، قيل لا إله إلا الله. إذا رؤوا مجرد الرؤية تذكرك بالله، مجرد الرؤية تذكرك بالله. التاسع عشر، هؤلاء الإخوان زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وهم خير معين على تخفيف الهموم والغموم، ولا سيما إذا ألمت بك الخطوب وضاقت بك الدروب وأعيتك المسالك. خرج ابن مسعود مرة على أصحابه فقال: أنتم جلاء أحزاني. وقال أكثم: لقاء الأحبة، لقاء الأحبة مسلاة الهم، مسلاة للهم. إذا وقعت في دين، في نكبة، في مصيبة، خففوا الأحزان، خففوا الأحزان. إذا مات لك قريب أو حبيب وجدت من يعزيك، ليس عزاء تجاري وإنما عزاء حقيقي. التاسع عشر أو العشرون، بركة المجالس والخير الذي يعم. وإن كنت غير ما بالغ مبلغهم في العلم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى للملائكة لما قالوا له: فيهم فلان ليس منهم، قال: هم المرء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. غفر لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء، قوموا مغفورا لكم. ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء، قوموا مغفورا لكم. ما يقومون من مجالسهم إلا مغفورا، إذا حسنت النية وعظم الإخلاص وانتقيت المجالس وابتغي بها وجه الله، ما يقام، ما يقومونها إلا مغفور لهم. فأي فائدة أعظم وأجل؟ الحادي والعشرين، جلساء الخير، مصاحبتك للصالحين تعرفك بصالحين آخرين فتنتفع بهم وتتوسع دائرة معارفك وتجد مجالات أكثر للانتقاء والأخذ والاستفادة. كم من شخص تعرف على واحد من الصالحين فبطريقه تعرف على أفواج، وبواسطته دل على أناس كثيرين من أهل الخير. الثاني والعشرون، التواضع الذي يصيبك لرؤية علمهم وصلاحهم والسعي للتشبه بهم في دينهم وتقواهم، ثم التنافس معهم في الصالحات. التنافس، هذا الجو الجماعي يشعل التنافس، يذكي روح التسابق في الخيرات والمسارعة في المبرة وعمل الخير. الثالث والعشرون، أن مصاحبة الصالحين سبب للدخول في معشر الآمنين يوم الفزع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الثالث والعشرون، الانتفاع بدعائهم بظهر الغيب، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة. والرابع والعشرون، سبب محبة الله لك إذا صاحبت الصالحين. ألم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. فهؤلاء المتحابين، المتجالسين، المتزاورين، المتباذلين، يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم أخيرا سبب للنجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما عمل مثلهم، ليس على مستواهم في الأعمال الصالحة، عبادته أقل، علمه أقل، حماسه للخير أقل، لكن المرء مع من أحب. الأعرابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يرى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وسعد وأبا عبيدة، يرى عظماء المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأعرابي يعرف أنه دونهم في العبادة والتقوى والعلم والجهاد والبصيرة. أراد أن يطمئن على مستقبله إذا هو أكمل المشوار وسار إلى الطريق إلى نهاية الطريق، ما هي العقبة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بتلك البشرى، المرء مع من أحب، تحشر معهم، تحشر معهم وتنجو معهم وتأمن معهم وتدخل الجنة معهم، فماذا تريد؟ ثم أعلم رحمك الله تعالى أن هؤلاء الصالحين لهم حقوق، وليس المجال الآن لذكر حقوقهم، فهذه قضية أخرى وتحتاج إلى محاضرة أخرى. لكن أنت تخالف بالمعروف وتزور، تزور الرسول. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، من يوم ما عرفت أبويها وهما مسلم، وهما مسلمين. ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، بكرة وعشية. ماذا عنون عليه الإمام البخاري رحمه الله؟ باب هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشية؟ طبعا هذه قضية تعتمد على ظروف الشخص وظروفك أنت أيضا، أو تعتمد على ظروفك وظروفه والإمكانات والوقت والدوام والأسرة والمشاغل، لكن لابد من التزاور، تزورهم وتكون معهم. من هم هؤلاء الصالحين؟ من هم هؤلاء الصالحون؟ من هم؟ لقد بينا سابقا صفات هؤلاء في محاضرة ماضية، قلنا إنهم أصحاب سنة لا أصحاب بدعة، إنهم أصحاب علم لا أصحاب جهل، إنهم أصحاب خلق لا أصحاب بذاء، إنهم أصحاب دعوة ونشاط وهمة في خدمة الإسلام، وليسوا أصحاب كسل وخمول واجتماع على سفاسف وعلى عواطف وعلى ضياع وقت وإهدار أعمار ونوم عن خدمة الإسلام. وصفاتهم كثيرة، لكن هذه منها: ما هي مظان وجودهم؟ أين يوجدون؟ في أماكن كثيرة، لا يخلو منهم عصر أو مصر ولله الحمد، لكنهم يقلون في مكان ويكثرون في آخر، ويقلون في زمان ويكثرون في آخر، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ومن مظان وجودهم المساجد، المساجد يا عباد الله، المساجد أيها الإخوة. عن الحسن بن علي قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمانية خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب، وترك الذنوب حياء أو خشية. فإذا أخا مستفادا يلتقط من المسجد، المساجد مظنة وجود الصالحين. أين تبحث عنهم؟ وين تدق بيوت الناس؟ صعبة. تبحث عنهم في المساجد وتتفطن من المساجد. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء أهل الصلاح؟ لتخالطهم، لتتعرف عليهم. الوسيلة والمفتاح، والمفتاح من المسجد تكون الانطلاق. فإن قلت إنني أكون في مكان أو بلد أبتعث، أكون في ديرة أو قرية ليس فيها من هؤلاء النوعية، من هذه النوعية التي تتكلم عنهم، أو يكون الإنسان في زمن فتنة، فماذا يفعل؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: كان الرجل في بداية الزمان، هذا معنى الكلام، إذا أظلم قلبه أو مرض لبه قصد زيارة بعض الصالحين فانجلى عن نفسه ما أظلم منه. أما اليوم تغيرت الأحوال، هذا يتكلم عن يومه هو، فكيف لو رأى يومنا نحن؟ قال: فإذا الكلام إذا عدم الرجل أهل خير، عدم أهل الصلاة، ما وجده، ماذا يفعل؟ وكلام كتاب العزلة للخطابي رحمه الله مؤسس على هذا، الحالات التي تكون فيها العزلة مشروعة وشرعية ومفيدة ومطلوبة. قال: فالأولى للرجل اليوم أن لا يزور إلا المقابر ولا يفاوض إلا الكتب التي قد حوت محاسن القوم، وليستعن بالله تعالى على التوفيق. فإن كان يغلب عليه العلم فرد بدراسته، وإن غلبت عليه العبادة زاد في اجتهاده، وليجعل خلوته وأنيسه النظر في سير السلف. إن لم تجد أصحاب خالط كتب العلماء، وإذا لم تجد صالحا تزوره فزر المقبرة. وختاما فنقول لولا الصالحون، كما نبه هذا الأخ، لولا الصالحون لعشنا بشق، وصارت عيشتنا منغصة، وصار وضعنا في غاية الضنك والشدة. فإذا وجود الصالحين نعمة من الله، فكيف نشكر النعمة إلا بملازمتهم ومجالستهم ومؤاخاتهم وخدمتهم والتعلم منهم والاقتداء بهم؟ وتكفر نعمة الصالحين بهجرانهم والتكلم فيهم والتثريب عليهم وقطع العلاقات معهم وإهمال حقوقهم وتضييعها وعدم الاستفادة منهم ولا الأخذ عنهم ولا التأثر بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحرصون على مصاحبة الصالحين. اللهم اجعل إخواننا من أهل طاعتك، وارزقنا برهم وصلتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صحبتهم في الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن يستمع قولهم فيتبع أحسنه، وممن يتأثر بهديهم ويقتدي بهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفيما تبقى من الوقت نجيب فيه على بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا، ولكن يقول: إننا في المدارس مجبرون بمصاحبة ومجالسة شباب غير ملتزمين بواقع الدراسة معه. هذا سؤال مهم وجيد. أولا يا أخي، أنت تحاول من أول الفصل، من أول المدرسة، أن تنتقي المقعد الذي تجلس فيه. وفعلا فيه ناس صلحوا، لأن الذي يجلس بجانبه في المقعد الدراسي صالح، وهناك أناس فسدوا لأن الذي يجلس بجانبه فاسد. تصور واحد يجلس بجانبك 5 ساعات في اليوم بين الحصص وفي الفسح أيضا، وفي أثناء الحصص يحدث كلام وتتبادل أشياء. فإذا كان هذا جارك بجانب، أحسن الجوار وانتقي الجار، انتقي الجار وأحسن الجوار، انتقي الجار وأحسن الجوار. هذه قضية مهمة جدا، أنت تراه بجانبك، ما بينك وبينه شيء، ما بينك وبينه شيء إلا موضع خروجي من الكرسي. فإذا صلح هذا ينبغي أن تنتقي من أول الفصل، وإذا لم يحصل لك غير مكانك يا أخي، اطلب من إدارة المدرسة أو من مدرس من أهل الدين تغيير مكانك في الفصل. يقول: إنني أضطر أحياناً إلى الجلوس، ثم لاحظ أنك في الفسح ينبغي أن تكون هذه متنفس لك، أن تذهب إلى الطيبين ولا أهل الخير. إن كنت قد ابتليت بجار سوء في الفصل، لا أقل من أن تكون الفسحة أو الطابور في الصباح أو في الانصراف من المدرسة وسيلة لك متنفس للعودة إلى صاحب الخير وأهل الخير في المدرسة. ولو انتقلت من الفصل، ولو انتقلت من المدرسة، فالمسألة تسوى فعلا أن المسألة فعلا تساوي هذا التغرب وهذا الانتقال من أجل القرين الصالح. ولن تعدم أن تجد في المدارس والله الحمد أناس من الجمعيات الطيبة الإسلامية الموجودة المنتشرة. يقول: إنني قد أضطر أحيانا للجلوس مع قرابتي وفيهم بعض الفسقة، وجلوسي من باب الأمل في دعوتهم. جميل، هذا شيء طيب، لكن ينبغي أن تعتبر بالنتائج. بعد فترة من الدعوة ماذا حصل؟ هل انتفعوا أو أنت الذي ترديت؟ فإذا كان مخالطتك لهم تسببت في انحدار إيمانك وضعف وقلة طاعتك وركونك إلى الفسق أو إلى شيء من المنكرات بحضرتهم والتنازل عن أمور من دينك، إذن لا خير لك في المجالسة، واعتمد على المتزاور من بعد أو الالتقاء من بعد، وعدم الإطالة وانتقاء المكان أو الزمان الذي لا يكون فيه منكر في ذلك المجلس. فإذا نحن نكون أحيانا عندنا منطلق طيب دعوة الأقارب، لكن ينبغي أن نحاسب أنفسنا ونراجع، هل هم الذين استفادوا أو نحن الذين تراجعنا؟ يقول هناك بعض المجالس فيها من اللهو مثل لعب البلوت وشرب الدخان، هل يأثم الإنسان إذا جلس معهم؟ هل تشك في ذلك؟ يعني المرء مع من أحب، وهذا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، لا تقعد معهم مع هؤلاء الفاسقين الظالمين. هذا يعني يقول هو أنا ما ألعب بلوت، أنا أتفرج عليهم. طيب الفرجة فيها لذة وفيها سكوت وإقرار على المنكر وتغير لقلبك. لي بعض الأصحاب الضالين أحس من الواجب نصحهم، لكن عندما أكون معه أحس بضعف. إذن خذ معك آخر، لا بأس دعوة جماعية 2-3، ما هو فقط أنت الذي تدعوهم، يكون معك أناس يقوونك وتستعين بالله ثم بهم عليهم. بعض الشباب ملتزمين يعملون بعض الأعمال لا تكون للشاب الملتزم كالضحك برفع الصوت والجلوس في الطرقات، يا هؤلاء ينبغي نصحهم. نحن ما نتشبه بأهل الفسق ولا نتشبه بأصحاب الشوارع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات لأنها تسبب عداوات ودخول في شجارات واطلاع على عورات وتتبع النساء بالنظر وضياع أوقات هؤلاء الجماهير الشباب الذين يعيشون على الأرصفة. ماذا قدموا لأنفسهم أو لدينهم أو لأمتهم؟ ما قدموا شيئا إلا إهدار الوقت والعمر. ثم إن الذي يضحك بصوت عالي لا شك أن هذا من خوارم المروءة. ثم إن الذي يتسوق مثلا ويلقي بفتات السواك أمام الناس في المسجد أو يخرج البصاقة بطريقة غير مناسبة، كل هذه التصرفات لابد أن تعالج. النظافة الشخصية، الطيب، حبب إلينا دنياكم الطيب، أين الطيب؟ لماذا نهمل الطيب مثلا؟ هل يجوز أن أذهب إلى أفغانستان الجهاد دون علم والدتي؟ الذين نعرفهم من أهل العلم عندنا يفتون بوجوب استئذان الوالدين للخروج للجهاد. لي أخت لها صديقة وهي مدرسة، معها تكون هذه الصديقة طيبة جدا وتعتبرها كوالدتها، ولكن زوجها يقول أنا لا أرتاح لهذه المرأة. إذن عليك أن على هذه الأخت أن تطيع زوجها، الزوج له حق، ما دام أنه لا يرتاح إليها فلا داعي لأن تجاهر بعلاقاتها معها. إذا كانت متأكدة فعلا أنها أخت في الله فعلا، فيمكن أنها من البعد تزاوره. كان بين اثنين من السلف، يمكن هو عبد الرحمن بن مهدي وشخص آخر من المحدثين، كانوا لا يلتقيان إلا في السنة مرة لبعد، لكن كان بينهما علاقة حميمة جدا، لا ينسى أحدهما الآخر بالدعاء ولا الثناء ولا إرسال الطلاب إليه والاستفادة منه من البعد. هناك أناس حالت بينك وبينهم ظروف، لكن العلاقة باقية والمودة باقية والصلة باقية وموجودة من البعد، لأن القلوب إذا اجتمعت لا يضر تفرق الأجساد. والإنسان لا يملك الظروف، فقد تفرقه عن أخ له في الله، لكنه لا يصلح أن ينساه. وأنت تدعو له بظهر الغيب تحس أحياناً أنه يدعو لك في نفس اللحظة. كنت أشتري أشرطة في مسجد من مسجد يبيع الأشرطة بسعر رخيص والربح يعود للمسجد، هل علي إثم؟ طبعاً لا يجوز بيع الأشرطة في المسجد ولو كان لغرض شرعي أو لغرض خيري، بيع وشراء في المسجد لا يجوز مهما كان الأمر. ما رأيك في من يؤاخي شخصاً ويجعل جل وقته معه ويتحمس لخدمته دون غيره ويقول أخلاقه حسنة؟ أنا أخشى أن تكون هذه العلاقة ليست من وجه الله. ما معنى أن يعكف على واحد معين ويترك الباقي؟ ما معناها؟ إلا إذا كانت الصلة ليست صلة شرعية ولا ليستفيد من علمه أو ليتخلق بأخلاقه أو يتحمس بعبادته، وإنما قضية مؤانسة ومشاكلة طباع وعلاقات عاطفية كما نبهنا وحذرنا وشددنا عليه كثيراً في أثناء الدرس. نجد كثير من الكتب والكتيبات تحوي أذكار اختلافاً في الأذكار، بعضها في الصباح ذكرين وثلاثة، بعضها أكثر بكثير، ماذا نفعل؟ أيها نختار؟ طيب، أنت تختار أولاً ما كان يعتمد على الصحيح، لأن أكثر الأذكار أحاديث، على الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، الكتب بالمؤلفين يا جماعة، الكتب بالمؤلفين. إذا رأيت كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية قد حققه وخرجه وخرج أحاديثه ومحدث من المحدثين، هذا أنفس من أن يكتب كتاب الكتاب واحد مجهول، أو واحد مثلا لا يعرف، ما هو معروف في العلم، ما هو معروف في العلم. فإذا اعتمادنا على الكتب التي تأخذ من كتب العلماء فقط، أو هي كتب العلماء أنفسهم، هي المطلوبة. ومثل كتاب صحيح الكلم الطيب لا شك أنه من أروع الكتب في هذا المجال. يقول لي صديق ملتزم، يقول الأخوة تجعلني أحب أناس آخرين أكثر من الأبوين. المحبة في محبة شرعية ومحبة طبيعية، فمحبة طبيعية هي محبة الوالد لولده ومحبة الزوج لزوجته، مثلا محبة الولد لوالده، هذه محبة طبيعية يقتضيها الطبع، يجب أن لا نخلطها بالمحبة الشرعية. فالمحبة الطبيعية محبة الولد لوالده هذه لها مجال، ومحبة الأخ لله شيء آخر. إذا كان الوالد صالح تنضم المحبتان، لأنه يصبح يحب محبة طبيعية ومحبة شرعية. فإذا كان الشخص يحب أخا له في الله أكثر من أبيه، لأن ذلك الأخ أصلح وأتقى، هذا ما في حرج ولا بأس به، لأن هذه منطلقها منطلق محبة شرعية وتلك محبة طبيعية. يقول أنت تتكلم عن الفسق والكفرة، هل هم أصدقاء سوء أم التلفاز؟ ما هو من الذي يخرج فيه؟ هم هو الجهاز لا يفسد بنفسه وبالأضواء والأنوار والأزرار التي فيه، وإنما الذي يفسد الذين يخرجون فيه. فإذا لا شك أن هذا وهذا بعضهم من بعض. ماذا عن مجالسة الأهل والإخوان إذا كان والدين ممن ينظر إلى التلفاز والمسلسلات والنساء المتبرجات؟ تكون معهم إذا خل المجلس من المنكرات التي عليك الضرر فيها، وتفارقهم إذا كان المجلس قائم فيه موجودة فيه المنكرات القائمة فيه. هل أنت أو هل أتت؟ ما هذا السؤال غير مفهوم. طيب، قضية المضيفات على وجه العموم، ينبغي غض البصر، ينبغي على الشاب المسلم إذا ركب الطائرة غض البصر، خصوصاً وأنهن يكشفن شيئاً من الشعر والسيقان والوجه وغيرها، ومن أعظم فتنة المرأة الفتنة في المرأة الوجه. فإذا غض البصر شعارنا. ما هو رياض الصالحين؟ كتاب مهم جداً من الكتب الإسلامية ألفه الإمام النووي رحمه الله. لدي زملاء خارج العمل صالحين نذهب معهم ونجلس، لكن الزملاء في العمل ليسوا صالحين، هل أجلس معهم؟ تجلس معهم بقصد الدعوة أو إنجاز عمل دون أن تتأثر، نعم، أما أنك تتأثر بهم وتقترف شيئا من المنكرات وترضى عن الواقع وتشاركهم في ضحك في استهزاء بعباد الله أو شعيرة من شعائر الله، فهذا حرام لا يجوز. هل لا تكرمتم بإيضاح أهمية الصحبة الصالحة على نطاق المجتمع النسوي؟ الجواب، هذا سؤال مهم، لأن النساء المرأة تتأثر من المرأة في أشياء كثيرة، وكثيراً ما خببت امرأة على زوجها، كانت المرأة صالحة، كانت المرأة مطيعة للزوج، كانت المرأة سلسة في التعامل معه، تلبي رغباته وتقوم بطلباته وتخدمه في بيته وترعى أطفاله وتغسل ثيابه وتطبخ طعامه، فإذا بها تنقلب وتنتكس وتعرض بوجهها وتصرخ وترفض وتكون عائق أمامه وشوكة في البيت ومنغص عليه في معيشة. وفيه أزواج انتكسوا وبقيت زوجاتهم صالحات، وفيه زوجات انتكسنا وبقي أزواجهم صالحين، ولذلك ينبغي الاعتناء بقضية الصحبة في المجتمع النسوي. الزوج المفروض أن ينتقي لزوجته الصاحبات الطيبات الصالحات، لأن المرأة لابد لها من نساء تزورهن وتتصل بهن. فإذا فتحت لها قنوات خير وعرفتها على نساء طيبات بفعل أصدقائك الطيبين وأخذ مشورتهم ونصيحتهم، وعملت لهم مناسبة في الأسبوع يلتقين فيها ويتدارسن فيها علماً
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد النساء موعدا متكررا كان يأتيهن فيه لما قلنا له إن الرجال غلبون غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فهذه سنة ينبغي إحياؤها وتطبيقها، تعليم النساء وانتقاء مجالس النساء تجلس فيها نساء معينات، ما تجي أي لا تدخل أي واحدة دون إذن الأزواج، لأنها قد تدخل وتكون يكون فيها ضرر، تكون نمامة من نوع ليغتاب، جاءت لتفسد. رجل أفطر في شهر رمضان عدة أيام دون عذر، فماذا عليه؟ التوبة إلى الله وقضاء هذه الأيام. أما حديث لا يقضي صيام الدهر وإن صامه فليس بصحيح. اتفقت مع أخي على أن نجعل زكاتنا سوا، واشتراها وأخرجها لكن نسيت أن أعطيه فلوس، أعطيه الآن. مصاحبة الصالحين طيبة، لكن الشخص يضطر أن يكون بين أشخاص دينهم قليل، منهم المنافق ومنهم المغتاب والنمام وأصحاب القصص الغرامية في العمل الرسمي. هؤلاء المجاهرون بالمعصية، هؤلاء الذين يقولون لك أمس كنا مع فلانة وكنت مع فلانة واتصلت بفلانة قالت لي كذا، هؤلاء يقول هذه صور هذه أفلام. هؤلاء الناس ينبغي أن إذا فتحوا لك موضوع مثل هذا أن تقوم كأنك قد لسعك عقرب أو ضربتك الكهرباء، لأنك إذا لم تفارقهم على هذه الحال ففي النهاية ستسير معهم. ولذلك احذروا من العصاة في المجمعات والشركات وأماكن الوظائف. طيب أنا أرى الآن نتوقف، الأسئلة طويلة، والحقيقة أننا يعني أنني مسرور بالجلوس والإجابة فيما أستطيع الإجابة عليه، لكن نرجو الإخوان أن يعذرونا على عدم كمال الإجابة حتى نحصل مصلحة أخرى أو ندرأ مفسدة أخرى، بالأصح في عدم السهر أكثر من هذا الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، والمتصاحبين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني التسديد والدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.